بسم الله الرحمن الرحيم. لا زال كلامنا مستمرا بالنسبة إلى التوحيد الأفعالي، وقد سبق وذكرنا أن أقسام التوحيد عندنا التي تعرض المصنف إلى تعدادها عدة، حيث ذكر المصنف التوحيد أو توحيد الذات، وذكر المصنف توحيد الصفات، وذكر المصنف توحيد الأفعال، وأخيرا تعرض المصنف إلى توحيد العبادة. وقد ذكرنا أن المراد من توحيد الذات يعني أنه واحد في ذاته لا شريك له، وأن المراد من توحيد الصفات عبارة عن أن صفاته عين ذاته، وأن المراد من توحيد العبادة يعني أن المعبود هو الباري سبحانه وتعالى ولا تصح العبادة لغيره. وأما توحيد الأفعال والذي نحن بصدد الحديث عنه، فهو عبارة عن أن المتصرف في الكون من ناحية الخلق، الرزق، التدبير وغير ذلك الباري سبحانه وتعالى. ذكرنا فيما مضى أن هناك خلافا قد صدر من المعتزلة، حيث أن المعتزلة ذهبوا إلى أن الأعمال الصادرة من العبد أوجدها العبد وهو الفاعل لها، وليس للباري عز وجل تأثير في ذلك، يعني في أفعال العبد من قريب أو بعيد، إيجادا أو وجودا. قلت في البحث السابق أن الذي دعا المعتزلة إلى الالتزام بهذه المقالة يعود إلى أن المعتزلة أرادوا أن ينزعوا الله سبحانه وتعالى عن صفة الظلم ويثبتوا للباري عز وجل صفة العدل، فمن أجل أن يثبتوا صفة العدل للباري عز وجل وسموا الله عز وجل بمثل هذه الصفات، فقالوا بأن الأفعال من العبيد وليس لله عز وجل أي تأثير في الإيجاد أو الوجود للأفعال، فالعبد هو الذي يفعل والذي يعصي والذي يرتكب. أجبنا في البحث السابق عن هكذا أمر، وقلنا بأنه يلزم من ذلك أولا أن يخرج الباري سبحانه وتعالى عن سلطته وعن قدرته، فيقال بنفي السلطة عن الله عز وجل كما يقال بعدم قدرة الباري سبحانه وتعالى على أفعال العباد، مع أن صريح القرآن الكريم خلاف ذلك، لأن جملة من الآيات قد عقبت على كل شيء قدير وما شابه، فتعبيره على كل شيء قدير يلزم منه ثبوت القدرة المطلقة للباري عز وجل بما في ذلك القدرة على أفعال العباد. الأمر الثاني الذي يمكن أن يجاب به أيضا عن هذا الإشكال أو عن هذه الدعوة الصادرة من قبل المعتزلة كما ذكرنا ذلك في البحث السابق، أن الالتزام بأن أفعال العباد صادرة عن العبد وليست صادرة عن الباري سبحانه وتعالى، أو عفوا ليس للباري عز وجل تأثيرا فيها إيجادا وعدما، يلزم من ذلك أن يكون الخالق متعددا، الله عز وجل والإنسان، فالإنسان خالق كما أن الله عز وجل خالق، فبالتالي يلزم من ذلك وجود الشركاء لله عز وجل، وقطعا وجود الشركاء لله عز وجل باطل، فتبطل هذه المقالة من أساسها. الأشاعرة كانوا في هذه المسألة أفضل من المعتزلة. المعتزلة كما عرفنا أرادوا أن ينزهوا الله عز وجل عن الظلم وبالتالي يثبتوا له صفة العدل، فكان إثبات صفة العدل من قبلهم لله عز وجل سببا إلى أن ينسب الباري عز وجل، تسلب القدرة والسلطنة من الباري عز وجل. الأشاعرة لا، الأشاعرة التزموا بأن جميع الأشياء مخلوقة لله سبحانه وتعالى، وبنوا على أن هناك قدرة وسيطرة مطلقة لله عز وجل، إلا أنهم قالوا بأن الأفعال الصادرة من العبيد أفعال صادرة من الله عز وجل، هو الذي خلقها وهو الذي يجبر العبيد على فعل هذه الأفعال. وبعبارة ثانية، العبيد مجبورون على ما يصدر منهم من أفعال، لأن الأفعال كلها مخلوقة لله عز وجل. مقتضى الالتزام بهذا المعنى أنها كلها مخلوقة لله عز وجل يستدعي أن تكون الأفعال الصادرة من العبد في مقام المعصية أو في مقام الطاعة ليست أفعالا صادرة عن العبد بنحو الاستقلال، وإنما هو مجبور على ذلك من قبل الله عز وجل. إذا كان مجبورا على ذلك فبالتالي لا معنى لأن يعاقب. من هنا أشكل على الأشاعرة بأن هذا الأمر يستلزم أن يكون الله عز وجل ظالما، فأنتم بإثبات هذه النقطة رفعتم صفة العدل عن الباري عز وجل، وحولتم الله سبحانه وتعالى إلى شخصية ظالمة، وهذا ما لا يمكن الالتزام به. طبعا أفضل الحلول في المقام هو الحل الذي التزمت به الشيعة الإمامية، وهو عبارة عن التالي: لا جبر ولا تفويض، ولكن أمر بين أمرين. فلا يوجد هناك جبر من الله سبحانه وتعالى كما تدعي الأشاعرة على أفعال العباد، ولا يوجد هناك تفويض من الله عز وجل إلى العباد، بل الموجود أمر بين أمرين. يعني في الجملة بعض المواضع يكون فيها تفويض إثبات لصفة الاختيار، وفي الجملة بعض المواضع يكون فيها إلزام، لأن المورد لا يستدعي التهاون أو الاستخفاف. على أي حال، إلى هنا تقريبا هذا شيء مما تعرض له الأشاعرة. أيضا من الأمور التي وقع فيها الأشاعرة غير قضية إثبات الجبر لله عز وجل، وقعوا في أمر قالوا بأننا لا نثبت سببية الأشياء للأشياء، بمعنى أننا ندعي أنه لا توجد سببية بين الأشياء، وإنما كل الأشياء ثابتة لله عز وجل. بعبارة أوضح، من الذي يسبب الضياء؟ الآن لو رفعنا أعيننا لوجدنا أن هناك ضوءا منتشرا في الخارج، من الذي يسبب الضياء؟ لا بد من وجود سبب بين الأشياء أوجد الضياء في الكون. من الذي يسبب الضياء في الكون؟ لا ريب أن الذي يسبب الضياء في الكون هو الباري سبحانه، هي الشمس عفوا. لا ريب في أن الذي يسبب الضياء في الكون هي الشمس. فالشمس إذن سبب في ضياء النهار. الأشاعرة قالوا لا، قالوا بأن الشمس ليست سببا في ضياء النهار، وإنما العادة قد جرت بخلق الله عز وجل الضياء بعد طلوع الشمس. فإذن الضياء مخلوق لله عز وجل، والموجد للضياء مباشرة هو الباري سبحانه وتعالى وليست الشمس. من هنا أنكروا قانون السببية بين الأشياء، وقالوا بأن الأشياء لا تعد عللا ولا أسبابا لحصول مثل هذه الأمور، بل كل هذه الأمور تعود إلى قدرة الله سبحانه وتعالى وهي المتبعة. هكذا قال الأشاعرة. يمكننا أن نجيب عن هذا الأمر بأن هذا الكلام الذي صدر من الأشاعرة يلزم منه إنكار قانون العلية والمعلولية، يعني يلزم منه إنكار قانون العلة بين الأشياء، بحيث لا يمكن أن يقال بأن هناك شيئا من الأشياء يتولى عملية التسبيب في شيء آخر، بل جميع الأشياء لا بد أن تكون خاضعة لله سبحانه وتعالى، ولا مجال لأن يقال بترتب أي أثر فيها من قريب أو بعيد. إذن الالتزام بقانون العلية يستدعي رفض ما ذكره الأشاعرة وعدم القبول به. قد يشكل فيقال بأن الالتزام بقانون العلية يستوجب الحد من قدرة الله عز وجل، يعني أن الله عز وجل لن يكون قديرا مطلقا، أو لن يكون نافذا سلطانه وباسطا عظمته بقول مطلق على كافة الكون. لماذا؟ لأن مقتضى أن الذي أثر الضياء في النهار هي الشمس، ومقتضى أن الذي أثر الظلمة في الليل هو مثلا الليل أو القمر أو اختفاء قرص الشمس أو ما شابه من القضايا التي تذكر علما. ففي مثل هذه الحالة سوف تكون قدرة الله سبحانه وتعالى محدودة، وعندها لا يمكن الالتزام بمحدودية قدرة الله عز وجل، بل إن قدرة الله عز وجل لا يحدها شيء. هذا الكلام الصادر من هؤلاء يعد من التوهمات الباطلة أو التوهمات الفاسدة. ليش؟ لأننا نقول قانون العلية بين أجزاء الكون يحد من قدرة الإنسان، أما أنه بالنسبة لقدرة الله عز وجل أو إرادة الله سبحانه وتعالى فلا مجال لأن يحد قانون العلية شيئا منها. والسبب في ذلك يعود إلى التالي، لأننا نقرر بأن قانون العلية أو بأن القانون عندنا قانونان، القانون الأول وهو قانون العلية والسببية الذي يقوم على أن تكون العلة مؤثرة في المعلول، أو أن يكون هناك تأثير ومؤثر، أن يكون المؤثر مؤثرا في المؤثر، فحينئذ يقال علية أو يقال سببية. وعندنا القانون الثاني وهو قانون إرادة الله سبحانه وتعالى. قانون إرادة الله عز وجل لا يخضع لقانون العلية والمعلولية الذي توصل له البشر، بل قانون الله سبحانه وتعالى خاضع لإرادة الله عز وجل، وإرادة الله عز وجل لا ربط لها بقانون العلية والمعلولية حتى يقال بأنها تحدد قدرة الله عز وجل. قانون العلية والمعلولية إنما يجري في حق الإنسان، أما في حق الباري سبحانه وتعالى فلا مجرى له. والدليل على ذلك أننا نجد أن الله عز وجل لو أراد ضياء العالم من خلال قانون السببية لا بد أن يكون عن طريق الشمس، لكن لو أراد أن يوجد قانون يوجد الضياء في العالم من دون الشمس كان ذلك ممكنا، بمعنى أن الله عز وجل لا تخضع إرادته وقدرته إلى قانون العلية وقانون السببية، بل أن إرادة الباري سبحانه وتعالى خاضعة لأمره. وقد ذكروا أن من الأمثلة التي تخضع لإرادة الله عز وجل ولا ربط لها بقانون العلية والسببية البشري مسألة المعاجز. قالوا بأن المعاجز التي تصدر على أو صدرت على أيدي الأنبياء خير دليل على أن الأمر لا على أن إرادة الله عز وجل غير خاضعة لقانون العلية والمعلولية، وإنما هي خاضعة لإرادته. صدور المعجزات من الأنبياء مما كان على خلاف السببية أو مما كان على خلاف نظام العلة والمعلولية يكشف عن التالي، عن ماذا؟ يكشف عن أن الأمر في إرادة الله عز وجل لا يخضع لقانون العلية والسببية، وإنما يخضع لإرادة الباري سبحانه. أيضا جملة من الكرامات التي حصلت لأولياء الله سبحانه وتعالى تؤكد هذا المعنى، وهو أن إرادة الله سبحانه وتعالى ليست مبنية على قانون العلية والمعلولية، بل خاضعة إلى أن أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ومن الكرامات التي حصلت لأولياء الله الصالحين رد الشمس لأمير المؤمنين عليه السلام، أو ما جرى على يد عيسى من إحياء الموتى، أو ما جرى على يد موسى من انقلاب العصا ثعبان، أو كون النار بردا وسلاما على إبراهيم. هذه كلها حوادث على خلاف قانون الطبيعة، وبالتالي لا تكون خاضعة لمسألة العلية والمعلولية، وإنما هي خاضعة إلى إرادة الله سبحانه وتعالى، فالباري عز وجل هو الذي يعمد إلى تسييرها ويعمد إلى إدارتها. إذن وصلنا إلى هنا، إلى أن القول بأن الالتزام بقانون العلية والمعلولية يلزم منه تحديد قدرة الله سبحانه وتعالى في غير محله، وذلك لأن لله عز وجل قانون الإرادة، ومقتضى وجود قانون الإرادة للباري سبحانه ألا يكون المقام مقام علة ومعلول، سبب ومسبب، أثر ومؤثر. بعض الأعلام حاول الالتزام بأمر، وهو القول بأن المعاجز أيضا ترجع إلى قانون العلية والمعلولية، بمعنى ليست المعاجز الصادرة على أيدي الأنبياء أمرا يغاير قانون العلية والمعلولية والسببية والمسببية، بل هي جارية على نفس القانون. عمدة ما كان أننا لا نحرز ماذا؟ لا نحرز السبب. السبب الذي تعتمد عليه هذه الأمور غير محرز إلينا، ففي مثل هذه الحالة يقال بأن قانون العلية والسببية شامل أيضا للمعاجز، فيرجع الإشكال من جديد، وهو أن الالتزام بما ذكر يستدعي تحديد قدرة الله سبحانه وتعالى، أو تحديد إرادة الله عز وجل. في مقام الإجابة عن هذا الإشكال أجاب المصنف، قال بأنه ليس من الصحيح القول بأن المعاجز ترجع إلى أو تعتمد على قانون العلية والمعلولية، والسبب يقول لأن المعجزة أمر إعجازي، ومقتضى أنها أمر إعجازي لا بد أن تكون سائرة على خلاف ما هو المألوف والمعروف عند الناس. وبعبارة ثانية، لو حولنا مسألة المعجزة إلى قانون العلية لانتفى عن عنوان المعجزة عنوان المعجزة، فما عادت المعجزة حينئذ معجزة، بل يقال أنها أمر طبيعي أو أمر عادي خاضع لقانون العلية والسببية. بل يمكن لغير النبي أن يأتي بالمعجزة على يديه، سواء في عصره أو في عصر بعد عصر النبي صلى الله عليه وآله. ليش؟ لأنها قضية طبيعية خاضعة لقانون العلية، وهذا خلاف ما نعتقده وسيأتي من أن المعجزة عبارة عن ما يعجز البشر عن الإتيان بمثله مدى الدهور، وليس في عصر من العصور أو زمان من الأزمنة فقط. أيضا يمكننا من خلال ما ذكرنا أن يلتفت إلى أو تتضح فكرة الدعاء، ويتضح أن الدعاء واستجابة الله سبحانه وتعالى له ليست خاضعة لقانون العلية، وإنما خاضعة إلى أن الله سبحانه وتعالى له قدرة وهيمنة وسيطرة على جميع الأشياء، ومثل ذلك الاستعانة، ومثل ذلك التوكل. جميع الأسباب الطبيعية لو اجتمعت لرفع قضية عن العبد ما استطاعت أن تعمل شيئا، خصوصا إذا عطل الله عز وجل ذلك. لكن قدرة الله سبحانه وتعالى وإرادته خاضعة إلى أن يفعل ذلك متى أراد ومتى شاء. إذن النتيجة التي نصل لها أمران: الأمر الأول أن جميع هذه الأشياء أمرها وفعلها وتدبيرها بيد الله سبحانه وتعالى، لكن ذلك لا يمنع أن تكون هنالك أسباب وعلل بين القضايا الكونية الطبيعية نفسها. الأمر الثاني أن قانون العلية المذكور يجري في حق العنصر البشري ولا يجري في حق إرادة الله سبحانه وتعالى، خصوصا إذا التفتنا إلى أن إرادة الله عز وجل قد تتعلق بإيجاد الشيء من خلال أسبابه الطبيعية، وقد تتعلق بإيجاد الشيء مباشرة من دون حاجة إلى الأسباب الطبيعية. من هذا يتضح أن قانون العلية يحدد إرادة الإنسان إذا لم يرجع إلى ربه ويدعوه لكي يرفع عنه ما به، لكن قانون العلية لا يوجب تحديد إرادة الله سبحانه وتعالى. إلى هنا نكون قد أتمينا الحديث في التوحيد الأفعالي. حديثنا في البحث القادم إن شاء الله في مسألة القضاء والقدر يأتي عليه الكلام، والحمد لله مبتدا ومنتهى.